الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى، ونحمده جل وعلا على ما من به علينا من هذا الخير العظيم، وأن أعادنا مرة أخرى إلى هذه المجالس الطيبة، وهذه النعمة هي أجل نعمة من الله تعالى على عبده، أن يصطفيه ويختاره لأن يكون من حملة دينه، فيهيئ الله تعالى هذا العبد بمجالس العلم، فيزداد العبد بهذه المجالس إيمانا ونورا وروحا، فينفع نفسه وينفع غيره وينفع أمته وينفع المسلمين. هذه المجالس أيها الإخوة، وخاصة ما نحن فيه، هذا العلم، العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، أجل العلوم وأعظم ما يجدد الإيمان في القلوب، هذا العلم، التفكر في أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه المجالس: ولا قعد قوم يذكرون الله ونحن نذكر ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، والله تعالى يرانا وهو يسمعنا الآن، يرى اجتماعنا، فنسأله جل وعلا من فضله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله جل وعلا من فضله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه جل وعلا، فمن عرف ربه أحبه، من عرف الله ترك ما سواه وأقبل عليه، تعلق قلبه بلقائه جل وعلا، فيعيش سعيدا مطمئنا فائزا في الدنيا والآخرة. وتوقفنا أيها الإخوة في هذا الكتاب المبارك، فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، عند اسم الله الوارث، هكذا بعد انقطاع قد طال شيئا ما، وهو أشبه ما يكون بالفناء، فالله تعالى يرثنا ويرث الأرض ومن عليها جل جلاله. وكلمة ورثة معروفة، ورث ومن الميراث، وهو أن يكون الشيء لأحد ثم يصير إلى آخرين بسبب أو نسب، كما هو معروف. قال: وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع، كلها بصيغة الجمع، أو قال كلها بصيغة الجمع، وهي قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وقوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال: ومعنى الوارث أي الباقي بعد ثناء الخلق، فكل من سواه زائل، وكل من عداه فان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، الباقي الذي لا يزول، إليه المرجع والمنتهى، وإليه المآل والمصير، يفنى الملاك وأملاكهم ويرث تبارك الخلق أجمعين، لأنه باق وهم فانون، ودائم وهم زائلون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالوارث إذن بمعنى الباقي بعد ثناء الخلق، وأطلق على الباقي هذا الاسم أنه الوارث، لأن الوارث يبقى بعد وفاة ميته. الوارث ما العلاقة بينه وبين الباقي؟ الوارث يبقى بعد وفاة الميت، ولكن بالنسبة للخلق أيضا هذا الوارث سيرثه غيره وسيموت، ولكن كما عرفنا في القواعد التي مرت في أول الكتاب، إذا أثبتنا الاسم لله نثبته على وجه ماذا؟ على وجه الكمال المطلق الذي يليق بجلاله وعظمته. فالمخلوق والإنسان يرث غيره ويبقى بعده، ولكن نهايته إلى ماذا؟ إلى ثناء وموت. ولكن الله تعالى هو الوارث على الوجه الأكمل، نعم هو الباقي الذي يرث بلا توريث، يرث جل وعلا بلا توريث أحد، بخلاف المخلوق. المخلوق إنما يرث من بينه وبينه سبب من نسب أو صهر، ولكن الله تعالى يرث الخلق أجمعين ويبقى وحده جل وعلا، وهو وارث كل أحد وليس له وارث، ليس له وارث، لأنه الأحد الصمد، الواحد القهار، الحي الذي لا يموت جل جلاله. فهو الوارث ولكنه باق لا يموت جل وعلا، والمخلوق وارث ولكن على وجه النقص لأنه يموت، ولو كان يرث في وقت ثم بعد ذلك تنقلب عليه المسألة، هو يموت ويرثه غيره. فقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم، فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. إنا لنحن نحيي ونميت، فيميت الله تعالى الخلق أجمعين فيتفرد بالبقاء جل جلاله. قال: إذ الجميع يفنى وكل يموت ويبقى الله وحده الحي الذي لا يموت. وقال عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قالوا: في هذا تنبيه لمن ألهته الدنيا وشغلته عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، أن الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، الدنيا ذاهبة عن أهلها. قال: ويذهبون عنها، وسيرث الله عز وجل الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها. وفي موضع آخر من القرآن توعد سبحانه كفار قريش الذين من الله عليهم بأن مكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه، وأبوا قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به، توعدهم بما فعله بالأمم الماضية حيث قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. انظر الآن إلى ديار قوم صالح عليه الصلاة والسلام في الحجر، مباني عظيمة مشيدة، أين أهلها؟ ذهبوا عنها وتركوها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وهكذا مساكن الظالمين وقصور الملوك. بل أذكر أني قرأت يعني قصة لأحد أغنياء العالم، عنده خزائن فيها سبائك الذهب، وتوضع هذه السبائك في الأرفف ويغلق عليها في الحجرات بالأبواب الحديدية بابا بعد باب. في يوم من الأيام كان في أحد الخزائن وانغلق عليه الباب خطأ، هو رجل كثير السفر وظنوا أنه مسافر، فبقي هناك ليس معه أحد وما يستطيع أن يتصل بأحد. فلما جاءه الموت من شدة الجوع قالوا جرح يعني إصبعه وكتب بدمه: أغنى رجل في العالم يموت جوعا. سبحان الله. وكذا وجدوه جيفة منتنة بعد ذلك. أين الأموال وكنا نحن الوارثين؟ ولو انتقلت إلى غيره وغيره في النهاية كل يذهب. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أي أنه سبحانه الوارث للعباد حيث يميتهم سبحانه، ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم، ثم يعيدهم إليه ليجازي كلا منهم بعمله. وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء، وتذهب أوهام من تعلقت قلوبهم بالدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى الإنسان الملائكة وأهوال الآخرة بعينه، وتنكشف له الحقائق، تنكشف له الحقائق، يعلم أنه كان في دنيا فانية لا تستحق الله أن يتعب الإنسان قلبه وبدنه لأجلها وينسى آخرته. لكن متى ينكشف هذا الغطاء لعامة الناس أو لغالب الناس؟ عندما لا ينفع الندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لكن أصحاب البصائر هم يشاهدون هذا الأمر دائما، الآخرة نصب أعينهم وهم يعيشون في الدنيا، قلوبهم معلقة بالله في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيدركون الحقيقة التي خلقوا لأجلها، يدركون أن هذه الدنيا فانية وأن الله يرث الأرض ومن عليها، فيقبلون عليه جل وعلا. قال: وتذهب أوهام من تعلقت قلوبهم بالدنيا وظنوا أنهم باقون فيها وأن ملكهم فيها سيبقى وأنهم إلى الله لا يرجعون، فيوقنون حينئذ بأن الملك لله الواحد القهار، وأنه سبحانه الوارث لديارهم وأموالهم، ولا ينفعهم حينئذ تقطع قلوبهم حسرات وامتلاؤها بالندم والأسف. قال: وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال، وتأمل إلى خطب السلف: ثم قال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان؟ ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين؟ وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رحمه الله. إذن إخوة، هذا الاسم، اسم الله الوارث، يثمر للعبد كما سمعنا في هذا الكلام كله الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذا الاسم يكشف للقلب حقيقة الدنيا وحقيقة كل متاع وكل حي وكل مخلوق، فكلهم يموتون والله هو الوارث. عندها تنقبض النفس من الدنيا وشهواتها. سبحان الله، يعني اليوم أتفكر في هذا الاسم، وعلى خلاف العادة حصل لي ظرف بعد العصر واضطررت للخروج من البيت، مع أن هذا الوقت أنا ما أخرج لأجل أن أقرأ وأحضر شيئا ما، لكن سبحان الله قدر الله أن أخرج وأن أرى يعني الدنيا وما فيها. فسبحان الله وقع بصري على حديقة، حديقة الصفا ما نذهب بعيدا، وقع بصري على الحديقة وأنا أنظر إليها وفي قلبي اسم الله الوارث، في ذهني اسم الله الوارث، وأرى الناس مزدحمين على يعني الحديقة والسيارات ملأت المواقف. سبحان الله، أتفكر أقول سبحان الله، يعني هكذا الإنسان يعني لو يعيش فقط مع هذا الاسم يجد أن نفسه تعافى هذه الأمور كلها، عنها متاع ودنيا، أمور محبوبة للناس يقدمون عليها. وأينما قلبت بصرك تجد في نفسك انقباض من هذه الدنيا. انظر إلى الحديقة والأشجار الخضراء ولا كأني أنظر إلى شيء. نظرت إلى بعض البيوت والجميلة والفارهة، أنظر هكذا فقط تأتي عيني على سيارة يعني فارهة، فكذلك يعني كأنها ولا شيء، لأن كل هذا سيذهب، كل هذا المتاع سينقض سيذهب عن صاحبه. والله تعالى يرث الأرض ومن عليها، كل ما على التراب تراب كما قال بعضهم، كل ما على التراب تراب ويذهب. فهذا الاسم الإخوة يجعل الإنسان يزهد في هذه الدنيا إذا تيقن بهذا الاسم حقيقة. الإنسان تأمل، يعني من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه ينسى، لو أن الإنسان عنده مال وعنده متاع وهو يتيقن أن هذا الذي في يده ليس له وإنما لفلان، لولده أو لأهله لأنهم سيرثونه، ما يتمتع بهذا المتاع، كأنه يشعر أنه يعني ليس ملكا له. هكذا هذا الأمر نافع لو تفكرت فيه بالنسبة لهذا الاسم، فإذا نظرت إلى ما في يدك، تدخل بيتك ما شاء الله بيت، وعندك سيارة، وعندك زوجة، وعندك أولاد، عندك أهل، وعندك ما عندك من المتاع، تقول كل هذا لله جل جلاله. كما قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ عنده قطيع من الإبل، لمن هذه الإبل؟ فقال: لله في يدي، هذه الإبل لله لكنها في يدي، لله في يدي. فهكذا يرى المسلم أن كل هذه الأمور لله، فيتعلق قلبه بالله. إذا تفكر أن كل هذه الأمور ستذهب، كل من عليها فان، كل شيء سينقضي، الزوج سيذهب، الزوجة ستذهب، الأولاد سيذهبون أو تذهب عنهم، الأموال ستذهب أو تذهب عنها، البيت، هذا البيت ربما تبني بيتا ولا تسكنه، كم من قصص سمعناها في هذا، يبني القصر المشيد ثم يموت قبل أن يسكنه ويسكن الحفرة الضيقة الموحشة، وهكذا. فهذا يجعل في قلبك وحشة من الدنيا وفرارا منها إلى الآخرة في كل متاع وفي كل شيء. وهذا الإخوة هو الزهد النافع، الزهد الذي ينبع من الإيمان بالله، ليس الزهد المتكلف، الزهد الذي ينبع من طواعية النفس. النفس تحب هذا، تحب الله، تريد أن تتعلق به، وترى أن الدنيا متاع زائل لا قيمة له ولا وزن لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكان الدنيا لها قيمة عند الله وزن، ما أعطاها للكافر ولا شربة ماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان زهده صلى الله عليه وسلم، يجد في نفسه انقباضا من الدنيا وشهواتها، إذا حصل شيئا من المال بذله وأقبل على ربه، يريد ما عند الله، ويوقن بالخلف من الله جل جلاله. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، فما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير حتى أثر في جنبه، فقال له بعض الصحابة رضي الله عنه: ألا نتخذ لك وطاء يا رسول الله، فراشا لينا؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة. ثم راح وتركها. الإمام أحمد رحمه الله دائما أذكر هذه الكلمة في زهده، وهي من خوفه من الله والأهوال يوم القيامة، يقول: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه، الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. ما يزهد كما يفعل بعضهم زهدا متكلفا، بحيث أن نفسه تتعلق بهذا وهو يعني يزجرها، وهذا طيب، مجاهدة النفس، لكن بالعلم النافع تصل إلى أعلى من هذه الدرجة. نفسك هي التي تعرض. قال: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. وكان يقول يعني: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. هذه الدنيا أيام قليلة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهكذا ينبغي المسلم أن ينظر في كل شيء، ينظر إلى متاع الدنيا بسم الله الوارث. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على عبد الله بن عمرو بن العاص وأمه رضي الله عنهما، وهما يطينان حائطا لهما، يعني الحائط أصبح قديما، فيضعان عليه الطين يصلحانه، يعني البيت لن يسقط على رؤوسهم، ولكن يعني من باب تحسينه وإصلاحه. فلما رآهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، يعني حائط لنا وها فنحن نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. سبحان الله، هكذا بادر بنفسك، سابق إلى الله. ما أغلى هذه الأنفاس الإخوة. وإذا ما نظرت بهذا الاسم أن الله هو الوارث وهذا سيذهب، يتعلق قلبك به وتختاره وتبذل شيئا من جهدك ووقتك لأجل تحصيله، ثم المحافظة عليه، ثم إصلاحه، وهكذا متاع الدنيا يشتت العبد، يشتت العبد. وهذا من الأسباب الإخوة في التقلل من متاع الدنيا. كلما كثر المتاع كثرت المتعلقات. عنده مثلا هذا المتاع في بيته، وهذا وهذا، وكم ممكن أن يستغني عنه؟ عنده هذه المزرعة بدل السيارة، 3 أو 4 سيارات، هذه اليوم تتعطل، وهذا اليوم تحتاج إلى تجديد، وهذا اليوم تحتاج إلى كذا، وهذه المزرعة تحتاج إلى كذا، و و و نعم والله لو كان القلب معلق بالآخرة ولو كثر المتاع الله تعالى يبارك في حياته وما ينشغل، لكن العبرة بتعلق القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشعبت به الهموم، يعني هموم الدنيا، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. تشعب به الهموم، قلبه معلق بكذا ومعلق بكذا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يفكر في كذا يفكر في كذا، ويذهب إلى كذا ويصلح كذا ويقوم على كذا، وحياته تضيع. لكن كلما قلل الإنسان من متاع الدنيا وشهواتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في هذا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي شيء لا ينفعك في الدنيا، أي شيء لا ينفعك في الآخرة اتركه. الحمد لله ما تتعطل حياتي يعني حتى في الدنيا، ولو استغنيت عن هذا المتاع ما تتعطل حياتي، الحمد لله. تمضي وتقبل، تحرص على وقتك، بدل أن تنشغل بهذا تنشغل بذكر الله بتلاوة القرآن. وإلا لا بد الإخوة، إذا انشغلت بالدنيا لكثرة المتعلقات والمتاع سيضيع عليك وقتك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث من صحيح الترغيب، قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. وقال ابن عمر رضي الله عنه، هذا موقوف عليه، قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله. ما يصيب أو لا يصيب عبد من الدنيا شيئا، يعني المقصود هنا شيئا فوق حاجته من الكماليات، ولم ينوي نية حسنة من التقوي على طاعة الله وإجمام النفس، وإنما هكذا فقط همه التلذذ والتمتع واللهو، ولو كان مباحا، قال: إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. ما تقول: لا أنا طالب علم وأنا عالم وأنا شيخ، يعني لو ترخص في هذا الأمر يعني هين علي. لا، وإن كان عند الله كريما، لأن الكرامة عند الله بالتقوى بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فإذا الإخوة، يعني الاسم هذا، إذا هذه من أعظم ثمار هذا الاسم، أنه يزهد الإنسان في الدنيا ويجعله مقبلا على الآخرة. وفي هذا في الحقيقة تحقيق لكمال التوحيد، لأن تعلق القلب بمتاع الدنيا حتى تصير الدنيا همه هذا ضعف في تحقيق التوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، سماه عبدا. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: لا إخلاص إلا بزهد. هكذا عبارة لطيفة في الفتاوى: لا إخلاص إلا بزهد، ولا زهد إلا بتقوى، ولا تقوى إلا باتباع السنة. فتزهد في الحرام، تزهد في المكروهات، تزهد في المشتبهات، تزهد في المباحات التي لا تحتاجها ولا تعينك على طاعة الله، تزهد في زهدك أنت بأن لا ترى لنفسك فضلا، وأني أنا الذي زهدت وأنا الذي تركت. أنت تركت ماذا؟ تركت شيئا حقيرا ما يساوي شيئا أصلا، تركت الدنيا الحقيرة، فلماذا أو بماذا تفتخر؟ فتزهد في الدنيا وتزهد في نفسك وفي زهدك أنت، ولا ترى لنفسك فضلا إن زهدت، وإلا ما تكون قد زهدت في هذه الدنيا، تكون قد ابتغيت بزهدك الرفعة والمكان عند الناس حتى يقال فلان زاهد فلان عابد. لا، تخفي زهدك وتقواك، يكون هذا بينك وبين الله جل جلاله. قال: وقد حث الله عباده المؤمنين على النفقة في سبيله من المال الذي من عليهم به وجعلهم مستخلفين فيه، مذكرا لهم بأنه الوارث سبحانه. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إلى أن قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. إذن هذه أيضا ثمرة أخرى نستفيدها من هذا الاسم، أن هذا الاسم يحث المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله، لأنه يعلم أن الله هو الوارث لهذا المال، فلماذا تبقيه عندك؟ تنفقه في سبيل الله تستفيد، أما أن تجعله عندك إلى أن تذهب عنه ثم يأخذه غيرك فما استفدت شيئا منه. فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال في الآية الأولى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وسورة الحديد يعني جاءت للحث على النفقة في سبيل الله، نصر دين الله تعالى بالإيمان والإنفاق في سبيل الله، واستخدام الحديد في نصرة دين الله. وأنزل الحديد: فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فالسورة قائمة على هذا المعنى، فجاء فيها الحث على النفقة بأساليب كثيرة، تذكير بأن الله لا يرث كل شيء ولله ميراث السماوات والأرض، التذكير بثناء الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وهكذا. فأيضا هذه من آثار اسم الله الوارث: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكأن هذا ليس بملكك، لماذا؟ لأن الله سيرثه فأنت مستخلف عليه، لأن الله سيرثه فأنت مستخلف فقط على هذا المال. لذلك الإخوة الذي ينظر إلى المال وإلى متاع الدنيا باسم الله الوارث تكون يده على المال يد أمانة، يد مستخلف، لا يد مالك للمال، فيتمتع فيه كما يشاء هو. لا، قل: الله تعالى هو صاحب هذا المال وسيرث هذا المال، فأنا أنفقه كما يحب الله كما يريد الله. ويعني لذلك يعني ثبت في الحديث البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ في واحد يحب مال ورثته يعني بعد أن يموت، يعني أحب إليه من المال الذي بين يديه؟ ها؟ لا طبعا. قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، مالك الذي بين يديك في حياتك هذا الذي تستفيد منه، ولا مال التركة والورثة يعني هذا أنت ما تستفيد منه لأنه ينتقل إلى غيرك وأنت تموت تتركه. من يحب المال الذي يتركه أكثر من محبته للمال الذي بين يديه؟ في أحد؟ لا، لأن المال الذي تتركه أصلا ما تستطيع أن تستعمله ولا أن تنفقه، فكل إنسان يحب ماله أعظم من محبة المال الذي يتركه. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال صلى الله عليه وسلم: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإنما له ما قدم، يعني لا تظن أن مالك الحقيقي هو المال الذي بين يديك، لا، هذا ليس بمالك أنت، يعني المال الذي تريد أن تستفيد منه ويبقى عند الله تؤجر عليه المال الذي تقدمه في سبيل الله. قال: فإن ماله ما قدم، مالك الحقيقي الذي تبذله، أما المال الذي تبقي عندك هذا ليس بمالك لأنه مال وارثك، سيرثك الوارث سيأخذ هذا المال من يدك. فقال: ومال وارثه ما أخر. ومال وارثه ما أخر، يعني ما تركه وأخره من بعده لورثته. هذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الشاة في بيته وزعوها وبقي الذراع فقط، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، يسألهم ماذا بقي منها، قالوا: يا رسول الله ما بقي شيء إلا ذراعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا ذراعها. الشاة بقيت كلها، ليش؟ لأنها صدقة باقية عند الله، فهي باقية كلها، إلا الذراع التي سنأكلها هذه ليست باقية، تذهب. سبحان الله، شوف كيف الحقائق يعني هي في أنظارنا نحن معكوسة، لكن هذه الحقيقة الإخوة. ذلك كم يبذلون، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا بغد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأتيه الرجل يعطيه الغنم بين الجبلين، أعطى صفوان بن أمية وحكيم بن حزام المئات من الإبل حتى يسلموا ويقوى إسلامه، وهكذا ينفق في سبيل الله، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى ما تركه أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، ثم في مرض موته قال رضي الله عنه: انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. لأن هذا مثل ميراث الدولة، يعني انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، أي شيء زائد اجعلوه للخليفة من بعدي. قال: فنظر أو فنظر فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وناضح، يعني جمل، كان يسقي بستانا له، فبعث بهما إلى عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: رحمة الله عليك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. وهكذا كانوا رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها كانت تنفق، تأتيها المسكينة وعندها طفلتين تمرات يسيرة في يدها، تعطيها للمساكين ما تبالي، بل أم المساكين رضي الله عنها هكذا لقبت رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم المساكين، لأنهم ينظرون إلى هذه الدنيا بسم الله الوارث فينفقون في سبيل الله. طبعا إخوة، يعني ما يخفاكم يعني الضوابط في هذا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقوت، يعني أولى الناس أهلك أن يعني تعطيهم وتنفق عليهم، ولا بأس أن توسع عليهم شيئا، يعني ثم يعني الإنسان يوازن يعني في هذه الدنيا. طيب، قال: روى مسلم في صحيحه عن مطرف عن أبيه عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني هذه حقيقة المال الذي تستفيد منه. قال: إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. في حديث قال: فأبقيت، أبقيت عند الله، تمضيها عند الله. وفي حديث آخر يعني وهو رواية فيها زيادة قال: وما سوى ذلك فذاهب، فذاهب وتاركه للناس. وما سوى ذلك غير الطعام واللباس الذي تستفيد منه، المال الذي تكنزه عندك، قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قال: ثم إن الله عز وجل هو المالك للسماوات والأرض، والمالك لكل شيء، والأرض له سبحانه يورثها من يشاء من عباده. أيضا هذا نظر آخر في اسم الله الوارث، أن تعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الواجب عليك قبل التمكين وقبل النصر ماذا؟ يا قوم ماذا؟ أو قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التوكل والتوحيد والصبر في مكة 13 سنة لم يقاتل. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يطمئنهم أن المآل والنهاية للمتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. سبحان الله، انظر كيف يقال، قلب الله الأحوال، قوم مستضعفين بنو إسرائيل، كان فرعون سوء العذاب، يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم. من كان يتصور أن هذا الملك سيذهب، ملك فرعون سيذهب سيزول، كان أمرا بعيدا ما يخطر بالبال. وهكذا لما كان الصحابة مستضعفين في مكة يعذبون ويقتلون، من كان يتصور أنه بعد سنوات قليلة يعني من البعثة إلى فتح مكة، كم 21 سنة تفتح مكة وتكسر الأصنام ويرفع الأذان، ترفع رات التوحيد في 21 سنة، قليل بالنسبة للدنيا وبالنسبة لعمر الإنسان. فهكذا الله تعالى هو الذي يورث الأرض من يشاء، ليست الأرض ملكا لفرعون ولا ملكا للكفر ولا ملكا للملوك ولا ملكا لأحد، هي ملك لله يورثها من يشاء، يمكن من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، فثقوا وأبشروا. قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لكن متى يأتي توريث المسلمين للأرض والتمكين؟ لابد أن يأخذوا بأسباب التمكين. انظر في سورة القصص لما ذكر الله تعالى يعني الضعف، ضعف موسى وقوم بني إسرائيل، ثم يعني في النهاية أنهم تغلبوا، وذكر المشاهد في قصة موسى التي تدل على يعني أنهم كانوا في ضعف وكذا. حتى في أولها قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. كيف؟ قال: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فوراثة الأرض لا تكون إلا بالإمامة في الدين، لابد من هذه المرحلة. ونجعلهم أئمة، ما في علماء ما في أئمة في الدين ليس هناك وراثة للأرض. ولا تغتر بثورات ومظاهرات أبدا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. الإخوة سبحان الله، النظر في هذا الاسم من خلال يعني هذه النقطة، هذا يصلح للعبد طريق الإصلاح. طريق الإصلاح، إصلاح الواقع كيف يكون؟ هذا الأصل العظيم في المنهج، الأصل العظيم في الدعوة إلى الله الذي تخبط فيه الناس اليوم. قوم يرون الحل الدموي وليس عندهم شيء إلا يسمونه جهاد في سبيل الله، وليس هو بجهاد بل هو كل البعد في كل يعني، بل هذا الأمر في غاية البعد عن الجهاد وفضل الجهاد. لما يخرجون على ولاة الأمر بمظاهرات واغتيالات وتفجيرات وتخريب في المجتمع، يقال عنهم شهداء بعد ذلك. نعم، الأمر يرجع إلى نية هذا الإنسان، لكن هذا ما يطلق عليه شهيد أبدا. فانظر طريق الإصلاح الذي يتيقن أن هذه الأرض لله، هذه الأرض لله. لا تظن أنك تتمكن في هذه الأرض بالقوة بدون أن تسير على سنن الله تعالى الإلهية في التمكين. لا، تريد أن تترك سنن الله الكونية في التمكين وتقول لا، بقوتي سأتمكن، أخرجوا وافعلوا وكسروا وسنأخذ الأرض من فلان فلان. لا، ولو أخذت من فلان فالله أزالها منه، ولكن لماذا؟ ليبتلي عباده جل وعلا. وأين التمكين الذي هو مطلوب في الشرع؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل ننظر الآن في واقعنا الإسلامي أو في بعض البلاد التي حدث فيها هذا، هل هذا موجود ما شاء الله بعد الثورات؟ ممكن، نعم، تحدث بعض الأمور التي فيها خير في الدين ممكن، لكن هذا قدر الله. لكن لا يبرر هذا الأمر الطريقة الفاسدة في تحقيق هذه الأمور أبدا، وهي طريقة مخالفة للشريعة. تقول إلى متى؟ انظر موسى يقول استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فهذه الثورات وهذه الفتن إخوة ما تجي إلا بالشر والفساد. حتى الآن في بعض البلاد كل فرقة وكل مذهب يعني كشر عن أنيابه، أصحاب التكفير والتفجير يصرحون أنه إذا ما نصب حاكم كما نريد سنزيله بالقوة مرة أخرى. أصبحت الأمور فوضى، كما في بعض تصريحات لبعض من أخرج من السجن وكذا، وحصلت أصبحت الأمور هكذا يعني لا يضبطها شيء، سبحان الله. فهذا ليس بتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقيق التوحيد، نحن ماذا نريد من الأرض؟ نريد الأرض لأجل الأرض فقط، فقط حتى نعيش عليها كالحيوانات والشهوات والملذات والأموال سعة العيش؟ لا، نريد الأرض حتى نقيم عليها شرع الله وتوحيد الله، هذا التمكين المطلوب. فهذا ما يكون إلا بتصفية النفس بالتوبة إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو رأيت الطريق فيه شيء من الطول، يا أخي ليس العبرة أن ترى أنت التمكين بعينك، لا، يكفي أنك أنت تكون لبنة من لبنات الدولة الإسلامية التي ستأتي والعاقبة للمتقين، أن تبذل ما تستطيع في نصر دين الله تعالى في زمانك الذي تعيشه. سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام في مكة، هل رأت فتح مكة؟ هل رأت عزة الإسلام؟ لا. هل ضاع أجرها؟ لا، بل هي لبنة، كانت مثلا للثبات، تذكر إلى يومنا هذا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم الذين استشهدوا قبل فتح مكة. وهكذا أنت لما تعيش في زمن ضعف، في زمن فتنة وخلاف، أخي أقل شيء أن تصلح نفسك، تب إلى الله، تصلح أهلك، زوجتك، أولادك، وهذا أساس الخير، والله هذا أساس الخير في المجتمع. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. وقال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، في خيبر يعني وكان الله على كل شيء قديرا. لكن سبحان الله بعد هذه الآية مباشرة ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عند المحسنات منكن أجرا عظيما. سبحان الله، يعني مع انفتاح الدنيا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، لكن الله تعالى هو الوارث، هذه كلها فانية. علق قلبك بالآخرة، فإن كنتن تردن الدنيا التي انفتحت علينا. لا سبحان الله، مع أن هذا مقطع وهذا مقطع آخر في سورة الأحزاب، لكن هكذا ترابط جميل في هذه السورة. الأذان متى؟ قال والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما سر التعبير، ما سر التعبير في كلمة نورث من عبادنا من كان تقيا أورثتموها؟ لماذا جعل الله تعالى دخول المسلم الجنة وفوز بالجنة جعله توريثا؟ قال بعض المفسرين الوارث يتصرف في ماله الذي ورثه كما يشاء، خلاص أصبح ملكه تماما، ليس ملك لفلان، فكذلك أهل الجنة يتصرفون فيها كما يشاءون. هذا سبب. سبب آخر لعله يعني أجمل، الميراث كيف يأتي للإنسان؟ هل بجهد وتعب ولا هكذا؟ بدون جهد هو مرتاح، ما وإذا به يحصل على ميراث كبير ينتقل من يعني أسوأ حالات الفقر إلى أعلى درجات الغنى في الدنيا بدون جهد ولا تعب مثلا. فكذلك هذا فيه إشارة إلى أن الجنة عطاء من الله تعالى ونعمة من الله تعالى أورثها لعباده، وإن عملوا واجتهدوا في الصالحات ولكن الفضل لله، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله أعلم، يعني جاء التعبير بهذا الأمر بالميراث، فنسأل الله تعالى أن يورثنا الجنة. قال وكتابه عز وجل هو كتاب الهداية والعز والفلاح يورثه سبحانه من اصطفاهم لمنته واجتباهم لكرامته. هذا أعظم ميراث في الدنيا الإخوة، ميراث الأنبياء. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني المسلمين، فمنهم ظالم لنفسه العاصي، ومنهم مقتصد يفعل واجبات يترك المحرمات فقط ما عنده هم للاجتهاد في المستحبات وغير ذلك. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الذي علق قلبه بالله، امتلأ قلبه بمحبة الله فيسارع إلى طاعة الله ولا يهتم بما سوى ذلك، ذلك هو الفضل الكبير. فكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب الضوال بأن يقول هذه الآية أرجى آية في القرآن الكريم كله. لماذا؟ لأنها جعلت كل مسلم مصطفى وأنه أورث الكتاب، وهذا شرف ما بعده شرف. فيقول يعني رحمه الله أنها أرجى آية في القرآن. سبحان الله، فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده. قال وإن تفاوتت مراتبهم وتمايزت أحوالهم فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله يعني في معنى هذه الآية، قال المراد بأورثنا الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. ترث الكتاب أولا، أيضا هذا التعبير يدل على أن إنزال الكتاب وتعليم القرآن نعمة من الله تعالى علينا. حتى وإن اجتهدت فتذكر أنه كالميراث جاءك من الله تعالى، وذلك هنا أظهر الفاعل أورثنا، لكن لما يذكر الذم لأهل الكتاب قال ماذا؟ ورثوا الكتاب، الآية من أولها، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون، نسبه إليهم مثل آتيناهم الكتاب قال يتلونه حق تلاوته، لكن أوتوا الكتاب اشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل، وهكذا في القرآن. فإذا كل له نصيب من هذا الميراث. ولذلك يعني أيضا هذا مهم الإخوة في النظر إلى هذا الاسم يعني الوارث. فالله تعالى كذلك يورث الكتاب والعلم والخشية والعمل الصالح من يحب من عباده. وأعظم ميراث وميراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، علم القرآن والسنة، هذا أعظم ميراث وأعظم شرف. تخيل يعني الذي يرث الإنسان من لابد أن يكون ماذا؟ قريبا منه. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون هديهم ويعرفون ربهم جل وعلا فيخافون الله، العلماء بالله والعلماء بأمر الله بسنة رسول الله. فالحرص على السنة شديد والخشية من الله تعالى عظيمة. ليس العلم إخوة بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. العلم عمل، هذا العلم النافع الذي إن وجدت أثره في نفسك من الخشية والخشوع وقيام الليل وصيام النهار والإقبال على الله والزهد في الدنيا والحرص على طلب العلم حتى تزداد من هذا الخير، فاعلم أنك على خير عظيم لا يعلم به إلا الله. خير عظيم الإخوة. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم وللعالم. حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، الله أكبر. فإذا هذا، لأن هذا ميراث عظيم، أنت تحمل الوحي الذي أنزله الله تعالى من عالي سماء على صفوة خلق، على أنبياء ورسله، تحمله في صدرك سبحان الله، تحمل القرآن في صدرك، وتكون أخلاقك أخلاق المؤمنين، كان خلقه القرآن، وأعمالك يعني الأعمال التي جاءت في القرآن تكون ربانيا، رباك الله تعالى بهذا القرآن بهذا العلم، فظهر على جوارحك وأحوالك. ولذلك ثبت يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق فرأى يعني أهل السوق منشغلين، فقال لهم يعني كيف تتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وزع في المسجد وأنتم يعني جالسون هنا في السوق؟ فأسرعوا إلى المسجد فوجدوا حلقات علم مدارسة للقرآن، فرجعوا إليه قال ما رأينا شيئا، ظنوا أنها أموال وبيوت أراضي. لا، قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ثم قال ماذا؟ وكذلك نجزي المحسنين. كلما أحسنت لله في عبادتك ومع الناس يعطيك الله تعالى. طيب، قال ثم إن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولسيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام، قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والإرث المذكور هنا إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله عز وجل، لا إرث مال. نعم، هو يريد كما قال وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت أنه ما يقوم بهذا الدين أحد، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني العلم والدعوة، ويكمل يعني هذا الأمر. قال: وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة والمطلوب. يقول الزمخشري رحمه الله في تفسيره إن كان فيه ما فيه من اعتزاليات، قال يعني في قول خير الوارثين، قال: أي إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنك خير وارث وخير من يخلفني. سبحان الله، يعني هذا من فقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلمهم بالله تعالى. يعني تأمل إلى جمال هذا الدعاء لما يقول: ربي لا تذرني فردا. طيب إذا تركك الله تعالى فردا، تذكر أن الله سيرثك بدل ابنك، الله يرثك، ماذا تريد؟ قال: فلا أبالي فإنك خير وارث وخير من يخلفني. وإذا كان همك نصر الدين فالله تعالى ناصر دينك، محقق ما تريد. إذا تريد أبناء حتى ينصروا الدين فالله ينصر هذا الدين ويحقق مطلوبك ويرفع ذكر عباده المتقين، حتى لو لم يبقى اسمك فلان بن فلان بعد موتك، لك كتب، لك أشرطة، لك كذا، لا، حتى لو ما بقي اسمك فاسمك مندرج في عباد الله المؤمنين المتقين الداعين إلى الله، وكل سيفوز بحسب ما عنده من تقوى وإيمان من دعاء المؤمنين. لما يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، كل يفوز من هذه المغفرة بحسب إيمانه. وهذا من يعني وراثة الله تعالى لك، فما تركك بعد موتك أبدا، فاسمك داخل في المؤمنين، فبحسب اجتهادك في الدعوة إلى الله والإيمان، حتى ولو ما كانت لك آثار فهذه الدعوات قد تكون أنت أول من يدخل فيها ولك النصيب الأعظم فيها بسبب صدقك وإخلاصك لله تعالى. وأيضا في قوله: وأنت خير الوارثين، الجمع بين الدعاء والثناء، لا تذرني فردا دعاء ثم أثنى على ربه جل وعلا وأنت خير الوارثين، ليكشف عن علمه بأن مآل الأمور إلى الله. قد يشعر أنه إذا قال لا تذرني فردا يعني يكون يعني نحتاج إلى يعني إنسان ومخلوق، لا، المآل إلى الله وأنت خير الوارثين، فيثني على ربه جل وعلا. قال: وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا فجعل امرأة ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزق ولدا ذكرا صالحا سماه يحيى وجعله نبيا من الأنبياء، ورث النبوة من بعد أبيه، يعني يحيى أحيى الله تعالى به الدين على اسمه. قال: ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورث سليمان أباه داود النبوة، والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو المان وحده وإليه المرجع والمآب، وهو تبارك وتعالى خير الوارثين، واجعلني من ورثة جنة النعيم كما قال إبراهيم. كذلك هنا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به المجلس، كما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فهذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المجلس، فيه واجعله الوارث منا. ما معنى واجعله الوارث منا؟ يلا يا إخوان ندعو بهذا الدعاء، نريد واحد يشرح لنا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، ثم قال واجعله الوارث منا. كيف واجعله الوارث منا؟ يلا يلا يا إخوان، أنا ما أجيب اليوم، أنا نقلت من شروح الحديث فيض القدير وغيره وشرح الترمذي، لكن نسمع منكم. لا لا، أنت لم تعرف الضمير هذا يعود على إيش؟ الضمير يعود على أقرب مذكور. أيوة طيب قربته الآن، اجعله يعني المذكور من الأسماع والأبصار وكذا الوارثة منا؟ لا، طيب ايش رايكم نجيب ولا نخليها واجب؟ ليش نجيب الاولاد؟ خليك في المعنى تذكره صحيح، لكن قال ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله واجعل المذكور من السمع والبصر هو الذي يرثني. طيب انت بتموت كيف يرثك سمعك؟ تنفصل عن سمعك يعني؟ قال لك يعني تجعله باقيا، اتمتع بسمعي وبصري الى وفاتي، اتمتع بسمعي وبصري في طاعه الله الى ان اموت. قال في فيض القدير، نختم بهذا، قال اجعله يعني التمتع بالسمع والبصر الوارث مني، معنى وراثته، معنى وراثتهما لزومها له عند موته، لزوم الوارث له، اي اجعل تمتعنا بها باقيا، نعم باقيا موروثا لمن بعدنا او محفوظا لنا ليوم الحاجه. نعم، يعني الانسان اذا فقد بصره او سمعه قبل ان يموت ما يكون سمعه هو الذي ورثه، لكن اذا استمتع ببصره وسمعه الى ان مات تكون هذه الامور لازمته كما يلازم يعني الوارث من يعني يموت ويورثه. فإذا المقصد يعني يتمتع المسلم بهذه القوة إلى أن يموت، فعبر عنها بهذا التعبير الذي يدل على اللزوم، واجعله الوارث منا، اجعل هذا التمتع وهذه الأعضاء هي التي ترثنا، بمعنى أننا نبقى إلى أن نموت ونحن يعني نتمتع بطاعتك جل وعلا بهذه الأسماع والأبصار. ففيه دعاء يعني للصحة والعافية يعني إلى أن يموت الإنسان ويكون معافا في سمعه وبصره، فيذكر الله دائما وتفكر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.